الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس عشر والأخير من المرحلة العاشرة هو في انقسامات الحركة. في هذا الفصل، طبعا الفصل ليس بذات الأهمية، إنما خاتمته مهمة، أما بداية الفصل فلا توجد فيها مطالب علمية، لذلك لا نتأخر فيها. يشير العلامة إلى أنه الحركة تنقسم بانقسام أركانها الستة، التي هي أركان الحركة قد قلنا ستة أركان: المبدأ والمنتهى وشنو؟ والموضوع والفاعل والزمان والمسافة. يقول بهذه الأركان الستة للحركة تنقسم الحركة باعتبارات عديدة، تنقسم باعتبار الزمان، تنقسم باعتبار المكان، تنقسم باعتبار الفاعل، وهكذا. فمجرد تقسيمات لا دقة فيها إلا في مورد الانقسام بالفاعل، إن شاء الله ندقق المطلب هنا. انقسامات الحركة: تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة، اللي هي الأمور الستة قلنا: المبدأ والمنتهى والفاعل والموضوع والزمان والمسافة، التي تتعلق بها ذاتها. تتعلق بها لها علم ترجع؟ لا، الأمور الستة ذاتها ترجع للحركة. تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق الأمور التي تتعلق بالأمور الستة ذاتها، يعني ذات الحركة هي التي تتعلق بهذه الأمور الستة. زين، فانقسامها، هذا التقسيم الأول، راح يقسم التقسيم الأول باعتبار المبدأ والمنتهى. فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى، هذا هو التقسيم الأول، مو القسم الأول، هذا هو التقسيم الأول: كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، اللي هاي حركة شنو؟ حركة مكانية. تقول تحركت من المدرسة إلى الحرم المطهر مثلا، أو تحركت من البصرة إلى النجف، أو تحركت من النجف إلى كربلاء، فهذه حركة من مكان إلى مكان، فتتعدد الحركات بتعدد المبدأ وتعدد المنتهى. والحركة من لون كذا إلى لون كذا، كما لو الحركة في التفاحة فإنها تكون خضراء اللون، ثم تتحول إلى صفراء مثلا، ثم تتحول إلى حمراء، وهكذا، فسيتغير لونها من لون إلى لون بمرور مراتبها الوجودية. طبعا الحركة من مكان إلى مكان تتعلق بها مقولة، بمقولة الأين، والحركة من لون إلى لون تتعلق بالكيف، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا، يعني النبات كان طوله سنتيمتر واحد فصار طوله قد 10 سنتيمترات، فهذه حركة أين؟ في الكم. هذه كلها حركة في المبدأ والمنتهى، لأن المبدأ والمنتهى مو متعلق في المكان فقط، يوجد في المكان ويوجد في اللون ويوجد في الكم. طبعا هناك مو الحركة في المقولات، الحركة في نفس المكان وفي نفس اللون وفي نفس القدر، لا الحركة في الهيئة المنتزعة من المكان والهيئة المنتزعة من اللون والهيئة المنتزعة من القدر. المقولة أي منهما هي المقولة؟ نفس المكان هي المقولة أم الهيئة المنتزعة من نسبة الشيء إلى المكان؟ إذا تذكرون شنو قلنا، المقولة أمر عرضي، فهي الهيئة المنتزعة من نسبة الشيء إلى المكان. في هذا التقسيم الأول قسمنا الحركة لا باعتبار المقولة، باعتبار مقولة الأين وباعتبار مقولة الكم وباعتبار مقولة الكيف، لا لم ننظر إلى ذلك، وإنما نحن ناظرون علما إلى نفس المكان لا الهيئة المنتزعة من المكان، إلى نفس اللون لا الهيئة المنتزعة من اللون. فكلامنا ليس عن المقولات، وإنما الكلام عن المكان وعن اللون وعن القدر بنفسه لا الهيئة المنتزعة منه. ثانيا، التقسيم الثاني، وانقسامها بانقسام الموضوع، انقسام الحركة بانقسام الموضوع، كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة الإنسان وحركة الشمس وحركة القمر وهكذا. التقسيم الثالث، وانقسامها بانقسام المقولة، لأن الحركة في كم مقولة؟ في أربع مقولات، في الكيف، كالحركة في الكيف والحركة في الكم والحركة في الوضع والحركة في الأين. طبعا ما ذكر الأين بناء على أن الأين داخل ضمن الوضع. قد تسألني ما هو الفرق بين هذا التقسيم الثالث والتقسيم الأول؟ التقسيم الأول مو المكان واللون، نابل لحاظ المقولات، يعني بلحاظ النسبة الحاصلة أو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، أو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الكم أو القدر أو اللون وهكذا. بينما في التقسيم الأول ما ناظرين إلا إلى الهيئة الحاصلة. رابعا، وانقسامها بانقسام الزمان، كالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتائية والحركة الصباحية والحركة المسائية وهكذا، بانقسام شنو؟ الزمان. التقسيم الخامس في تفصيل، وانقسامها بانقسام الفاعل. نقول الفاعل على نوعين، النوع الأول هو الفاعل الذي ينسب إليه الفعل أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض، ينسب إليه الفعل أولا وبالذات، بعبارة أخرى ينسب إليه الفعل نسبة حقيقية وليست نسبة مجازية، كما في التكلم، نسبة التكلم بالنسبة إلي الآن، التكلم بالنسبة إلي أولا وبالذات، يعني منسوب إلي حقيقة لو مجازا، حقيقة أنا قاعد أتكلم. كذلك حينما أمشي وأتحرك، فالحركة حينما أمشي من مدرسة الإمام حسن إلى هنا إلى دار العلم، هذه الحركة منسوبة إلي أولا وبالذات، أولا وبالذات. ولذلك يسمى هذا النوع من الفاعل الفاعل بالذات. فما هو الفاعل بالذات؟ هو الذي ينسب إليه الفعل أولا وبالذات نسبة حقيقية، أو ما يعبر عنها نسبة الفعل إلى ما هو له، نسبة الفعل إلى ما هو له، نسبة الحركة إلي، نسبة الحركة إلى ما هو له. النوع الثاني من الفاعل هو الفاعل الذي ينسب إليه الفعل ثانيا وبالعرض، أي ينسب إليه الفعل نسبة مجازية وليست نسبة حقيقية، كما لو قلنا جرى الميزاب، فإن الجريان ثابت للميزاب أولا وبالذات لو ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض، نسبة حقيقية أم مجازية؟ مجازية. نسبة الفعل إلى ما هو له أم نسبة الفعل إلى ما ليس هو له؟ ما ليس هو له. لماذا؟ لأن الجريان مو للميزان، الجريان للماء، ونسب إلى الميزاب ثانيا وبالعراض، ونسبة الفعل إلى ما ليس هو له. هذا الفاعل يسمى الفاعل بالعراض. فما هو الفاعل بالعراض؟ هو الفاعل الذي ينسب إليه الفعل ثانيا وبالعراض، ينسب إليه نسبة مجازية، المجاز العقلي، أو نقول نسبة الفعل إلى ما ليس هو له. ومثال الثاني، الإنسان الصاعد في السيارة مثلا، والسيارة تسير تتحرك من النجف إلى كربلاء، الصاعد في السيارة يطلق عليه متحرك أم لا يطلق عليه متحرك؟ يطلق عليه، لكن أولا وبالذات لو ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض، لأن الحركة في الحقيقة علما للسيارة وليس للراكب في السيارة. هذا يسمى فاعل بالعرض. يقول العلامة: بالنسبة للفاعل بالذات نقسم الحركة بالنسبة إليه إلى ثلاثة أنواع من الحركة. الحركة بلحاظ الفاعل بالذات إما حركة طبيعية، وإما حركة قسرية، وإما حركة إرادية أو نفسانية. قدم سابقا، أما قدم في أقسام الفاعل، الآن نتكلم عن الحركة بانقسام الفاعل مو نفس أقسام الفاعل. أما القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ الحركة الطبيعية، أن يصدر الفعل من فاعل لا علم له بفعله، ولكن ذلك الفعل يوافق طبعه، كصدوري عملية الهضم من الجهاز الهضمي، فإن الجهاز الهضمي لا يعلم بمن بفعله، ولكن الهضم موافق لطبعه. مثال آخر: حركة الشيء من الأعلى إلى الأسفل، هذا الكتاب إذا تركته يقع من الأعلى إلى الأسفل، هذه حركة، وحركة الفاعل وهو الكتاب له علم بذلك أم لا؟ لا علم له، لكن هذه الحركة موافقة لطبعه أم مخالفة لطبعه؟ موافقة لطبعه. هذه تسمى حركة طبيعية في الفاعل الذي لا علم له بفعله، ولكن فعله يلائم طبعه، فعله يلائم طبعه. أما الثاني اللي هي شنو الثاني؟ الحركة القسرية، وهي صدور الفعل من الفاعل الذي لا علم له بفعله، ولكن الفعل لا يلائم طبعه، كما في حركة الكتاب من الأسفل إلى الأعلى. لو رميت الكتاب إلى الأعلى، حركة الكتاب إلى الأعلى صدرت منه ليس بعلمه، ليس عالمه، ولكنها على وفق طبعه أم ليس على وفق طبعه؟ ليس على وفق طبعه. فهذه حركة شو نسميها؟ حركة قسرية. أنا ماذا أسمى؟ أنا اللي ألقي الكتاب، أنا فاعل بالقسر. يعني شنو؟ أنا فاعل بالقسر أو الكتاب فاعل بالقسر. إذا تتذكرون المطالب، الكتاب هو الفاعل بالقسر، هو الذي يتحرك دون علمه وحركته تخالف طبعه، الكتاب فاعل بالقسر. أما أنا لا أسمى القاسر. أنا بالنسبة إلي، بالنسبة لهذه الحركة اللي سويتها بالكتاب، أنا أسمى قاسر، والكتاب يسمى فاعل بالقسر أو يسمى مكسور. يسمى مكسور في الحقيقة هو اسم مفعول، في الحقيقة هو اسم مفعول، لأن أنا قصرت على الارتفاع إلى الأعلى. أما هو بطبعه فلا يقتضي ذلك، لذلك نطلق عليه فاعل بالقاسر، ولكن القاسر في الحقيقة هو أنا وليس الكتاب. هذا النوع الثاني. النوع الثالث
بل كما في حالة يعني نسبة الشخص
أحسن كما في
هو الفاعل للحركة للمشي لكن ليس بإرادته،
ليس بإرادته أو سحبه أو رميه أو كل شيء ليس بإرادة الفاعل. أما القسم الثالث وهو شنو؟ الحركة الإرادية. الحركة الإرادية هي التي تصدر من الفاعل العالم بفعله وعلمه بفعله له دخل في صدور الفعل منه، كالفاعل النفساني، الفاعل الذي له نفس كالإنسان والحيوان، لذلك نعبر عن الإنسان والحيوان بأنه متحرك بالإرادة، فإن أفعالي تصدر مني بعلم مني وعلمي هو الذي دعاني إلى إصدار الفعل، وهذا يسمى شنو؟ حركة إرادية، وأنا فاعل إرادي، وتسمى حركة نفسانية نسبة إلى وجود النفس، وأنا فاعل نفساني. نقرأ هذا النفس. طبعا نفس هذه التقسيمات نقدر نقسمها علما للفاعل بالعرض، هاي تقسيمات للفاعل بالذات، نفس الأقسام نذكرها علما للفاعل بالعرض. وانقسام الحركة بانقسام الفاعل، لكن هذا كلامنا عن الفاعل بالذات، كالحركة الطبيعية التي يكون الفاعل فيها لا علم له بفعله ولكن الفعل يوافق طبعه لذلك سمي الطبيعية، والحركة القسرية الفاعل لا علم له بفعله ولكن الفعل لا يلائم طبعه، والحركة الإرادية الفاعل له علم بفعله وعلمه له دخل في صدور الفعل التي تسمى الحركة النفسانية، ويلحق بها بوجه الحركة بالعرض. لماذا؟ أولا قبل أن نقول لماذا، ويلحق بها، هل ها إلنا نترجع ويلحق بها؟ إذا نجي حسب سياق العبارة لغة فالها علما ترجع للحركة الإرادية، لأن الضمير يرجع لأقرب، والحركة الإرادية ويلحق بها يعني بالحركة الإرادية الحركة بالعرض، ولكن الصحيح مو هو هذا المقصود، الها ترجع للانقسام، ويلحق بانقسام الحركة بانقسام الفاعل، يلحق بذلك ماذا؟ انقسام الحركة أيضا بانقسام الفاعل بالعرض، يعني ويلحق بانقسام الحركة بانقسام الفاعل بالذات، ماذا يلحق؟ انقسام الحركة بانقسام الفاعل بالعرض.
ليش أنا رجح إلى فرد واحد؟ فرد واحد ذات
الفاعل. وين الفرد الواحد؟
هو الأخير إرادية.
لا ما رجح ما نقدر رجح الإرادية، لأن الفاعل بالعرض، الفاعل بالعرض قد يكون إراديا وقد يكون ليس إراديا. الآن لو شلت الكتاب وخليته بالسيارة مثلا، السيارة تحركت، الكتاب تحرك أم لم يتحرك؟ تحرك، لكنه فعل ذلك بالذات أم بالعرض؟
بالعرض.
فلا يكون الفاعل بالعرض هو دائم علما، دائما هو فاعل إرادي، بل قد يكون فاعلا ليس إراديا. ليش قال بوجه؟ لا هي بوجه بعدني ما شارحه، الآن نتكلم عن الضمير. أما بوجه لماذا قال بوجه؟ بوجه لأن العرض الحركة حقيقة لا تنسب إليه، الحركة أولا وبالذات مو للفاعل بالعرض، وإنما الحركة أولا وبالذات للفاعل بالذات، ولكن باعتبار الاتحاد بين الذات والعرض، اتحاد وجودي، فتنسب الحركة إلى العرض بوجه. ليش بوجه؟ لأنها ثانيا وبالعرض وليست ثابتة أولا وبالذات. يريد يفصل المطلب أكثر، يقول فإن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله. شعور يعني شنو شعور؟ يعني علم. إما أن يكون ذا علم وإرادة بالنسبة إلى فعله، هذا وين يكون؟ في الفاعل الإرادي والحركة الإرادية. وإما لا، يعني شنو وإما لا؟ يعني ليس له علم وإرادة. وإذا كان ليس له علم وإرادة فله قسمان، إما يوافق طبعه فيكون فاعل طبيعي، وإما لا يوافق طبعه فيكون بالقسر والحركة تكون قسرية. إما يكون ذا شعور وعلم وإرادة بالنسبة إلى فعله، وشعوره وإرادته له دخل في صدور الفعل، وإما لا. والأول اللي هو شنو الأول؟ الذي له علم وإرادة هو الفاعل النفساني والحركة شنو نسميها؟ حركة نفسانية، أو فاعل إرادي والحركة إرادية، كالحركات الإرادية التي للإنسان والحيوان، وهي لا تكون إلا في الموجود الذي له نفس، أما الموجود الذي لا نفس له فلا حركة نفسانية له. والثاني شنو الثاني؟ الذي لا علم له ولا إرادة له بفعله، هذا على قسمه، إما يوافق طبعه فالحركة طبيعية، وإما لا يوافق طبعه فالحركة قسرية. والثاني إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه. شلون عن نفسه؟ نقول ليس له نفس، ليس له علم، المقصود عن طبعه، المقصود من النفس هنا الطبع. إما أن تكون الحركة منبعثة عن طبعه لو خلي وطبعه، وإلا هو لا نفس له. الفاعل بالعلم والإرادة هو الذي له نفس وحركته نفسانية، أما هذا لا، أصل لا نفس له، فالمقصود من النفس هنا الطبع. إما أن تكون الحركة منبعثة عن طبعه لو خلي وطبعه، مثال شنو؟ كسقوط الكتاب من الأعلى إلى الأسفل، وهذه حركة طبيعية. وإما أن تكون الحركة منبعثة عنه، عن ذلك الشيء اللي يسميه فاعل، منبعثة عنه مو لطبعه، وإنما لقهر فاعل آخر إياه على الحركة، كما لو شنو أنا قهرت الكتاب على الحركة من الأسفل إلى الأعلى، فالحركة إيش راح تصير؟ راح تصير قسرية. والأول اللي هو الأول شنو؟ لو قل لي ونفسه حركة توافق طبعه، هو الفاعل الطبيعي والحركة طبيعية. والثاني، الثاني يعني شنو؟ اللي هو لا يلائم طبعه، وإنما بتدخل فاعل خارجي. هذا الكتاب الذي ذهب إلى الأعلى شو نسميه؟ فاعل بالقسر. أما أنا قاسر والحركة قسرية. طبعه هو الهبوط.
أنا أقول أن الأسئلة ما هي الضابط وما هي الأعلى،
أنه كل شيء إذا وقع يقع إلى الأسفل، ما عندنا شيء يقع إلى الأعلى. أقول عندنا شيء، قالوا ذات الأشياء تقتضي بطبعها النزول من الأعلى إلى الأسفل، وهذا أمر بديهي. والدليل على ذلك إن شاء الله نترجع للبيت، أصعد على السطوح وألقي بنفسك، شوفك تقع، شوف نفسك تقع أم لا تقع، إذا لم تقع أذن صدق بقوله. زين، والثاني هو الفاعل القاسر. نال العلامة علم النظر، النظر إلى ذلك الفاعل الخارجي الذي قسر الشيء. بينما إذا تذكرون بالمطالب السابقة أطلقنا على نفس الشيء فاعل بالقسر، أما أنا فأنا قاسر، وأنا قاسر، أنا القاسر، فاعل بالقسر أو فاعل إرادي، أنا فاعل إرادي، لكن هذا الكتاب صدر منه هذا الارتفاع قسرا، فهو الفاعل بالقسر. ما هو؟ أنا لست فاعلا بالقسر، أنا فاعل بالإرادة، أنا قاسر بعلم وإرادة رميت الكتاب إلى الأعلى. أما العلامة فيطلق علي شنو؟ الفاعل القاسر، والثاني هو الفاعل القاسر، والحركة قسرية. المفروض احنا كنا ندقق أكثر، نقول عندنا قاسر وعندنا فاعل بالقسر وعندنا حركة قسرية. الحركة القسرية هي ارتفاع الكتاب من الأسفل إلى الأعلى، والفاعل بالقسر هو الكتاب، هو الذي ارتفع من الأسفل إلى الأعلى. أما القاسر فهو الفاعل الإرادي الذي رمى الكتاب من الأسفل إلى الأعلى. مشرط يصح، مشرط قد يكون ليس إراديا، ما نقول شرط يعني. المقصور هو بهذه النسبة قد يكون القاسر، قد يطلق الفاعل بالقاسر ويراد منه المقصور، كما تقدم في الأقسام اللي قسمناها علما للفاعل. قلنا الفاعل بالقاسر هو الذي يصدر منه الفعل رغم أن فيه إن صح التعبير كرمي الحجر إلى الأعلى. الفاعل القاسر مو هو الحجر، أنا الفاعل القاسر.
بس ما الثاني
هو صحيح. الآن لو ندقق بالعبارة، خلنا نرجع للعبارة. وإما أن تكون الحركة، يا حركة الصعود من الأسفل إلى الأعلى، صادرة منبعثة عنه عن الحجر، صادرة عن الحجر لذاته، لو لقهري مني، لقهري فاعل وهو أنا إياه على الحركة. هذا يقول هو الفاعل القاسر، الفاعل القاسر يعني يا هو الفاعل القاسر. إذا أنت تريد ترجع للعبارة، في الحقيقة الفاعل القاسر راح يصير هو الشيء الذي صدرت منه الحركة بتدخل فاعل آخر، وهذا ليس مقصود العلامة. مقصود العلامة ذلك الفاعل الآخر الذي أوجد الحركة في ذلك الشيء.
هو تكلم عن فاعل
إرادي، صياغة العبارة لا تنسجم مع قوله هو الفاعل القاسر، أنا أسلم بذلك. لذلك قلت لك يسميه يكون الفاعل بالقسر، لأن أصل التقسيم علما أن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإما أن يكون لا شعور له، وهذا الفاعل الذي لا شعور له إما أن تصدر منه الحركة بنفسه وإما أن تصدر منه، هذا الفاعل تصدر منه الحركة بتدخل فاعل آخر، فهذا الفاعل الذي تصدر منه الحركة بسبب فاعل آخر هو لا يسمى قاسر، هو مقصور، يسمى فاعل بالقاسر. بينما ظاهر عبارة العلامة أن هذا الفعل، الفاعل الذي صدر منه الفعل بتوسط فاعل آخر يسمى قاسر. وهذا إذا أريد ندقق بالعبارة فالمفروض يقول فاعل بالقاسر، لكنه أرجع العبارة علما إلى ذلك الفاعل الآخر الذي أوجد الحركة في ذلك الفاعل بالقاسر، فذاك فاعل قاسر وهذا فاعل بالقاسر، وهذا شرحناه الفاعل بالقاسر في مطالب سابقة، حتى ذكر حتى بيناه على السبورة يعني. والثاني هو الفاعل القاسر والحركة قسرية كالحجر المرمى إلى فوق. سؤال، ما هو المبدأ القريب في هذه الحركات؟ ما هو الفاعل القريب لهذه الحركات؟ وما هو الفاعل المباشر لهذه الحركات؟ أكو عندنا فاعل قريب وأكو فاعل مباشر. أما الفاعل القريب فنقول أما الحركة الإرادية، الحركة الإرادية فالفاعل القريب لها هو الجسد، الجسم. هذه الحركة الموجودة الآن في يدي، ما هو الذي تحرك؟ تحركت نفسي أم تحركت يدي؟ فالحركة إلما صارت في الحقيقة حركة للجسم، فالفاعل الطبيعي القريب هو الجسم، ولكن الجسم لم يتحرك هو، وإنما بتدخل النفس، النفس هي التي حركت الجسم. فالمبدأ القريب هو الجسم والبدن، والمبدأ البعيد الذي وراءه النفس. فالنفس هي التي حركت الجسد، النفس هي متحركة بالإرادة، الحيوان هو حساس متحرك بالإرادة، فإرادتي للحركة النفسي، يعني نفسي أرادت الحركة فتحرك الجسم، فالجسم فاعل لكن هو الفاعل القريب، أما النفس فاعل لكنها الفاعل البعيد. هذا الجسم الذي هو الفاعل القريب نطلق عليه فاعل طبيعي. لماذا؟ لأن الطبيعة تطلق على معان عديدة، منها تطلق ويراد منها الجسم والبدن، فالجسم والبدن أيضا يسمى شنو؟ طبيعة. كما أن الصور النوعية، الصور العنصرية، الصور المائية تسمى شنو؟ طبيعة. كذلك الجسم يسمى طبيعة. فإذا كان الجسم هو الفاعل القريب، لذلك شو نسميه؟ فاعل طبيعي. وفاعل قريب في قبال النفس التي هي فاعل بعيد. هذا بالنسبة للحركة الإرادية. أما الحركة الطبيعية فالمبدأ القريب لها هو شنو؟ في الحركة الطبيعية هو الجسم أيضا، الحجر الذي تحرك من الأعلى إلى الأسفل هو طبيعة ذلك الجسم، هي المبدأ القريب والفاعل القريب، وذلك الجسم أيضا يسمى طبيعة، فأيضا شو يسمي؟ أيضا هم فاعل طبيعي، وهو طبيعة الحجر أن يتحرك من أعلى إلى أسفل. فالمبدأ القريب هو الطبيعة والقوة الكامنة في الحجر التي تدعوه أن يتحرك من الأعلى إلى الأسفل. أما الحركة القسرية فمبدأها القريب أيضا القوة والطاقة والطبيعة، ولكنه أي قوة؟ الكامنة في الشيء أن بتدخل متدخل، بتدخل متدخل، القوة التي تأتينا من فاعل آخر. فالفاعل القريب للحركة الإرادية هو الجسم وهو الطبيعة، والفاعل القريب هو للحركة الطبيعية هو الجسم والطبيعة أيضا، والمبدأ القريب للحركة القسرية هو شنو؟ الجسم أيضا والطبيعة أيضا، لكن لا باعتبار القوة الكامنة فيها، وإنما باعتبار القوة التي جاءتها من فاعل خارجي. إذن الفاعل القريب لكل هذه الحركات هو شنو؟ هو الطبيعة أو الفاعل الطبيعي. قالوا فالطبيعيات إن الفاعل القريب أي الفاعل الطبيعي للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك، والمراد من الطبيعة هنا ليس هو الصورة النوعية، وإنما هو الجسم أو البدن، اصطلاح آخر للطبيعة. زين، في الحركات الإرادية المبدأ القريب هو شنو؟ هو الطبيعة، لكن يا طبيعة عن تسخير من النفس لا الجسم بما هو جهد، لذلك قال هو طبيعة المتحرك عن تسخير النفساني. هاي بيها حركة في الحركة الإرادية النفسانية، أو عن اقتضاء طبيعي. هاي بيها حركة في الحركة الطبيعية، أو عن قهر الطبيعة القاسرة لطبيعة المقصور على الحركة. هيا حركة حركة قسرية. لكن المبدأ في الثلاثة، المبدأ القريب والفاعل القريب هو شنو؟ هو الطبيعي. زين، الآن نجي إلى بيان شنو الفاعل المباشر. قلنا عندنا فاعل قريب وعندنا فاعل مباشر. الطبيعة هي الفاعل القريب. يعني شنو الفاعل القريب؟ أي إذا قسناها الجسم أو الجسد أو البدن، إذا قسناه بالنسبة إلى النفس، يا هو الأقرب إلى الفعل؟ الجسد أقرب إلى الفعل لو النفس؟ الجسد يسمى قريب بالنسبة إلى النفس، فهو قريب باعتبار قياسه إلى النفس. فالنفس بعيدة والجسم قريب إلى الفعل، لكن الجسم ليس هو الفاعل المباشر للفعل. هو قريب لكنه ليس هو المباشر. ما هو المباشر؟ قالوا في الحكمة القديمة بأن الجسم والطبيعة ليست هي الفاعل المباشر للفعل، وإنما هي والطبيعة توجد ميلا في طبيعة ذلك الشيء نحو الفعل. ذلك الميل المعلول للطبيعة هو الفاعل المباشر، يسمى الميل العام. فالميل العام معلول لمن؟ معلول لمن؟ معلول للفاعل الطبيعي، معلول للفاعل القريب. فالفاعل المباشر هو الميل العام، وهو معلول لمن؟ للفاعل الطبيعي، والفاعل الطبيعي أقرب من النفس. فالفاعل الطبيعي مو هو المباشر، وإنما يتوسط بينه وبين الفعل شيء آخر. ما هو ذلك الشيء الآخر؟ هو الميل الذي هو معلول للفاعل الطبيعي. فالميل العام هو الفاعل المباشر للفعل. قال والمبدأ المباشر، ناس عبر قال ما قال المبدأ القريب، بينما في بداية العبارة قال إن الفاعل القريب. أكو فرق بين القريب وبين المباشر. القريب بلحاظ من؟ بلحاظ الناس صار قريب، لكنه مو هو المباشر، وإنما يتوسط بينه وبين الفعل شيء آخر وهو الميل. والمبدأ المباشر، ما هو المبدأ المباشر؟ قال المتوسط بين الفاعل، يا فاعل القريب، وبين الفعل الذي هو الحركة، هو مبدأ الميل العام. زين، هذا الميل هل هو أمر جوهري أمر عرضي؟ الجواب هو أمر عرضي يوجد في الشيء ببركة الفاعل الطبيعي، فهو عرض وهو كيف وليس أمرا ذاتيا وجوهريا. هو مبدأ الميل الذي يوجده الفاعل، يا فاعل القريب مو الفاعل المباشر، الفاعل القريب يوجده. أين يوجده؟ في طبيعة المتحرك. فيا هو الفاعل المباشر، هو الميل العام. من الذي يوجد الميل العام؟ هو الفاعل القريب. وتفصيل الكلام فيه في الطبيعيات في الأسفار وفي غيرها إن شاء الله ستمرون عليه. خاتمة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
حشمر نفسه من فوق وصار بيشيل يعتبر انت سبب.
هو يقول انا لا اؤمن بذلك القانون. اذا لا اؤمن بذلك القانون
ولا جاهل.